أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: سلام على نوح في العالمين. وقال تبارك وتعالى: سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين. وقال تبارك وتعالى: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام له أهمية كبيرة وفائقة على حياة الإنسان، باعتباره هو المبدأ الأساس للتقدم والرفاه والحياة الكريمة. إذا لم يتوافر السلام في أي مجال من المجالات وحدث تعدي، فإن العاقبة هي التأثير الكبير والواسع على بقية المجالات الأخرى. من هنا عنيت الديانات السماوية بنحو عام بالسلام، وعني الإسلام بنحو خاص بالسلام لما له من أهمية كبيرة. بدأ الإسلام بالتخطيط للسلام، بجعل السلام سلوكا عمليا للمرء المسلم في كل خطوة يخطوها مع أخيه الإنسان، مع أخيه الإنسان، بغض النظر عن كونه ينتمي إلى الإسلام أو إلى ديانة سماوية، بل حتى إذا لم يكن من المنتمين إلى دين سماوي، كما سوف نقرأ ذلك في أفعال النبي صلى الله عليه وآله. كان العرب في الجاهلية لديهم تحية في لقيا الإنسان لأخيه الإنسان، هي أنعم صباحا وأنعم مساء. إذا لقي أحدهم أخاه في الصباح قال له أنعم صباحا، يعني كن في النعيم في الصباح، وإذا أيضا لقاه في المساء قال له أنعم مساء، يعني يدعو له إما أن يكون بنعمة، أن تتوافر لديه النعمة. غير أن النبي صلى الله عليه وآله لكون خلقه القرآن، والقرآن أبان التحية الأعظم والأكمل عندما يصل المرء إلى ربه، عندما يدخل جنته ويكون في موئل نعمه وعطائه. في الجنة يبين لنا الحق تبارك وتعالى أن التحية المتبادلة بين أهل الجنة باعتبارهم اكتملوا وصلوا إلى قمة السعادة والرفاه هي السلام، تحيتهم فيها سلام. إذا أعظم تحية في العالم إذا صح التعبير أو في عالم الوجود، أعظم تحية عندما يرقل الإنسان في نعيم الحق تبارك وتعالى في جناته ويدوم له هذا النعيم يكون بالسلام، تحيتهم هي سلام. والنبي صلى الله عليه وآله أبدل هذه التحية فقال لأصحابه: لقد أبدلنا الله بخير من تحيته، أبدلنا بتحية أهل الجنة، أبدلنا بالسلام. فأمرهم أن يسلم بعضهم على بعضهم الآخر إذا لقاه بقوله السلام عليك. والنبي صلى الله عليه وآله كما يظهر من الأحاديث عندما وصل أو عرج به والتقى ببعض الملائكة أمره الله بأن يحييهم، وفعلا النبي صلى الله عليه وآله حياهم بهذه التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد رد الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله بمثل ما قال له، قال له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. إذن النبي صلى الله عليه وآله منذ معراجه وكذلك أيضا أعلم الناس كيف يحيي بعضهم بعضهم الآخر بالسلام. السلام ما هو؟ السلام هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا أولا. والاسم يدلل على صفة من صفاته تبارك وتعالى، يعني الاسم يكون دال على وصف اتصف به الحق. ما معنى هذه الصفة؟ هي ما أشار إليه القرآن الكريم، هو أن الله كتب على نفسه الرحمة، يعني في الأصل أن الله تبارك وتعالى يعطي الخير، يغدر على عباده بالنعم. متى يكون الحق تبارك وتعالى يجازي بنحو سلبي إذا صح التعبير؟ يجازي عندما يتعدى الإنسان ما قننه الله تبارك وتعالى، يعطي جزاء ما عمل. إذا في الأصل إذا لم يتعدى الإنسان حدوده وسار في الطريق القويم، الله تبارك وتعالى يجازيه بالخير، بل قبل أن يبدأ الإنسان الله يعطيه ويغدر عليه من النعم، هذا الأصل. ولذلك كتب على نفسه الرحمة، هذا معنى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أنه مصدر للخير والعطاء. متى يتبدل عطاء الله إلى ما يسوء الإنسان؟ عندما ينحرف الإنسان عن الصراط المستقيم، يأتي هنا جزاء لانحراف الإنسان. طيب، في المجتمعات الأخرى غير الدين الإسلامي او غير الديانات السماوية، لاننا نعتقد كما جاء في آية القرآن ان السلام مبدأ سماوي عام لكل ديانات السماء، لكنه اظهر بنحو اكبر واكمل في الدين الاسلامي. في المجتمعات الاخرى نجد انماطا وانواعا من التحية، من جملة التحايا ان الانسان يضع احدى يديه على يده الاخرى، من جملة التحايا الخضوع ان يخضع، من جملة التحايا ان يسجد لمن يلتقي به، وانماط اخرى تدلل على الخضوع. طبعا هذه التحايا التي تدلل على خضوع الانسان للانسان قد يبدو انها شيء حسن بعد الامر، لان دلالة عن خضوع احد الطرفين الاخر، لكن الله تبارك وتعالى لم يرتض ذلك للانسان. لماذا جعل الانسان لا يخضع اولا وبالذات الا لله تبارك وتعالى، باعتبار انه هو المولى، هو المصدر للنعمه. انت بادر بذاتك لا يجوز ان تخضع لاحد، وحتى الخضوع للنبي صلى الله عليه واله والخضوع للائمه من اهل البيت عليهم السلام، خضوع لابن الله تبارك وتعالى، خضوع للعالم والتقدير للعالم، خضوع للابوين، كل هذا خضوع اذن به الله واراده، والا في الاصل الخضوع هو خضوع لله تبارك وتعالى، ومن ثم يكون الخضوع لغيره باذنه. اذا الله تبارك وتعالى لم يرد لعباده ان يخضع بعضهم لبعضهم الاخر وان يتذلل له، بل اراد ان يكون هذا الخضوع جائز باذنه تبارك وتعالى. ومن هنا يكون خضوعنا لانبياء الله، لرسله، لاصفيائه واوليائه، لعباده الصالحين، للوالدين، هذا خضوع مشروع لانه اذن به الله تبارك وتعالى. لكن لما تخضع لشخص مجرد ان تلقاه هذا لم ياذن به الله تبارك وتعالى، نفهم هذه الحيثيه الدقيقه جدا. من هنا الله تبارك وتعالى اراد ان يكون السلام مبدا عاما، لانه هو اسم من اسمائه دال على صفه من صفاته، وهو اعطاء الخير، اعطاء السلامه، اعطاء النعمه المعبر عنه في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه. طيب لماذا هذا؟ لان تقدم الانسان يرتبط بشيء، بامره اولا على نفسه، وثانيا على ماله، وثالثا على عرضه. الانسان لا يمكن ان يتقدم الا اذا امن على نفسه وامن على ماله وامن على عرضه، ثم امن في سائر شؤونه الاخرى. ما لم يتحقق له الامان لا يستطيع الانسان ان يتقدم في مجال من المجالات، بل يعيش اشكالية كبيرة. وكما نلحظ في العالم، حتى اذا تقدم ثم افتقد الامان تقهقر الى الوراء، بل يقضي على تقدمه الذي يحرجه بسبب عدم توافر الامن له في احدى الجهات الثلاث التي اشرنا اليها. من هنا الله تبارك وتعالى ركز، اراد، شرع للمسلمين او للانسانيه بنحو عام أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام. لماذا هذا أيضا؟ ها، لأن ما معنى السلام كما أشرنا؟ واحد هو اسم من أسماء الله. الأمر الثاني دعاء، عندما تلتقي بالإنسان فتضرع إلى الله، تقول السلام عليكم، يعني أنا أضرع إلى الله أن يعطيك السلام في نفسك وأهلك ومالك وولدك وعرضك وجميع ما يتعلق بأي شيء من شؤون حياتك. إذن هذا أمر في غاية الأهمية. نحن مر علينا أكثر من مرة الروايات أفصحت عن هذا، أن الإنسان لا يكفي أن يدعو، بل عليه أن يقرن الدعاء بالعمل. فلما تلتقي بشخص وتدعو له بالسلام، يعني أنت مكلف بادر في بدء أن تعمل شيئا يحقق ما تدعو به. أنت لا يكفي أن تدعو للشخص بالسلام دون أيضا أن تعمل لما يحقق هذه السلامة التي دعوت بها. إذا احنا عرفنا المبدأ، لما نقول السلام عليكم، واحد ندعو الله تبارك وتعالى له بالسلام. الأمر الثاني أن نعمل، نبذل الجهد في إيصال من ندعو له إلى السلامة. عرفنا إذن المعنيين الكبيرين والمؤثرين اللذين يترتبان على قولنا السلام عليكم، طلبت له بالسلام، والأمر الثاني أمل أن يحقق له الله تبارك وتعالى السلامة في كل شأن من شؤون حياته. طيب، من هنا نجد أيضا الروايات التي دللت على هذا المعنى، كيف أن عندما تسلم لا بد أن تعرف هذين المعنيين اللذين ذكرناهما. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض تحية لأهل ديننا وأمانا لأهل ذمتنا. إذن عرفنا الأمر الأول أنه مو فقط تحية، هو أمان لأهل الذمة، يعني اللي يجري بينك وبينهم عهد. نعم، الإمام الصادق عليه السلام في حديث يقول أولى الناس بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله من بدأ بالسلام. ما معنى أولى؟ أولى يعني هنا جاء بمعنى الأقرب، إن أولى الناس بإبراهيم يعني أقرب الناس إلى منهجه. نلاحظ هنا من أراد أن يكون الأقرب إلى الله والأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله عليه أن يبدأ بالسلام، هو أن يجعل ذلك سلوكا تجسيدا عمليا في شخصيته. إمامنا السجاد عليه السلام يقول يأتي بالسلام كبعض خلق المؤمن، يقول من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار. أنت الله تبارك وتعالى يعني ما وسع عليك برزقك، تعيش ضائقة مالية، ومعنى الضائقة المالية تمنعك من البذل والعطاء، حتى في حال إقتارك أنت تسهم في البذل والعطاء، تحاول أن يكون عنصرا فعالا في الأمن الاقتصادي إذا صح التعبير. نعم، الإنفاق على قدر الإقدار، بعد والتوسع على قدر التوسع. الله رفعه عليك، جعل رزقك واسعا، أيضا تحاول أن تبذل بنحو أكبر أعظم أكثر. ثم يقول الإمام السجاد عليه السلام: وإنصاف الناس السمة الأخرى أن تكون منصفا، إنصاف خلاف الاعتساف الظلم، يعني أن تتجنب الظلم. بعد وابتداؤهم بالسلام. نلاحظ هنا كم سمة، كم صفة الإمام السجاد يتحدث عنها. الأولى ماذا؟ الإنفاق، البذل المال في الإقتار واليسار والسعة في الرزق. الثانية الإنصاف، العدل. والثالثة العمل للسلام. هذه ثلاث صفات يتصف بها المؤمن. المؤمن ما معنى المؤمن؟ يعني الذي آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وسعى لتجسيد شرائع الله تبارك وتعالى على نفسه وفي مجتمعه. طيب، أنا أريد أن أشير إشارة عابرة، إذا تلاحظون المشاكل التي تعيشها المجتمعات البشرية وخاصة لأمتنا الإسلامية، تشوفون أن أساس هذه المشاكل فيها ماذا؟ فيها تعدي على الآخرين. إما تعدي على ماذا؟ على الجانب الاقتصادي للناس. كما نلحظ الآن، تذكر شلون الوكالات الأنفاق، شوف ذاك الرئيس الذي يقوم عليه شعبه، شوف يقتر على شعبه وينفق الأموال هباء منثورا. ما معنى؟ يعني يسلب الأمن. ولذلك الإمام السجاد ربط هذا بالإنفاق في حال الإقتار واليسار، دليل يجوعون الشعوب، يعني يخلي يعني. وهذا الجانب أيضا أو السمة الأخرى التي يشير إليها إمامنا السجاد، وهي عدم وجود إنصاف، ارتساس، ظلم. بعد وبالتالي يؤدي إلى عدم وجود سلام، ما في سلام، بخلاف من يبدأ بالسلام. اللي يبدأ بالسلام تجسد في شخصه، أن يطلب السلام للآخرين، ينفق عليهم حتى في حال يساره، مو في حال يساره وتوافر المال لديه. ويقول أيضا إمامنا الصادق في حديث آخر: من التواضع أن تسلم على من لقيت. الإنسان إذا أراد أن يتواضع يجسر التواضع في شخصيته. إيش معنى التواضع؟ التواضع هو أن لا يستكبر، لا يعلو في الأرض، وإنما يسير على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى. هذا المعنى العام للتواضع. كيف تحقق المسار التواضعي في شخصيتك؟ الإمام عليه السلام يقول: تبدأ بالسلام على من تلقاه. بعد النبي صلى الله عليه وآله في أخلاقه يصفه هند ابن أبي هالة للإمام الحسن لما قال لي له: صف لي رسول الله صلى الله عليه وآله. من أوصاف، من صفات رسول الله صلى الله عليه: ويبتر من لقيه بالسلام. أي واحد يلتقي يكون هو المبادر على من يلتقي بالسلام، يعني يدعو الله له بالسلام في نفسه في ماله. طيب النبي من كان يلتقي؟ يلتقي طيب متعدد، يلتقي الملحد، يلتقي الذمي، ويلتقي المسلم. لكن خلق النبي مع الجميع أن يبدأهم بالسلام، حتى الملحدين الذين لا يشاركون النبي صلى الله عليه وآله في العقيدة. نعم. أيضا جاء أن الإنسان الذي يتمتع به أو يتصف بصفات سلبية، تشوف إنسان ماذا؟ لا يحيي الناس بهذه التحية التي تدلل على دعوتها الله لهم بالخير والرفاه والتقدم له السلام. جاء في الحديث أبخل الناس من بخل بالسلام، بل جعل بين المسلمين من حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. بعد أكثر من ذلك، كل هذا المعنى يختصره لنا المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث. كل المعاني اللي أنا ذكرتها جاءت في حديث واحد. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدنيا؟ بعد والآخرة. خير الأخلاق أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. فقال: إفشاء السلام في العالم. في العالم، تجي كلمة في العالم، إذا تريد أن تختصص بأفضل خلق يتصف به شخص في عالم الدنيا والآخرة، ما معنى قوله الدنيا والآخرة؟ يعني تكون أنت أفضل شخص في حال عيشك في الدنيا، وأنت أفضل شخص تتمتع بخلق في حال انتقالك إلى عالم الآخرة وعيشك في هذا النعيم المقيم. بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: إفشاء السلام في العالم. هذا ما يخص طائفة ولا أحد ولا قطر من الأقطار، يعني مو فقط أن تسلم على الناس وتحييهم، بل تسعى جاهدا لجعل السلام مبدأ عمليا يتجسد لدى البشرية في العالم. العالم لا يشمل بعد عالم البشر وحدهم، كل عوالم الوجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق للإنسانية جمعاء الأمن والسلام والرفاه والتقدم والازدهار، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.